الحق وطلبه، لكني في الحقيقة عند سماعي لبعض الحوارات أو قراءتي لبعض الكلمات المتبادلة بين الأفراد على هذه الغرف، أجد وأسمع ما يندى له جبين الحياة من استهزاء بالآخرين وسخرية ببعض الأقوال، وربما يصل الأمر إلى السب والكتم، وليس هذا من دين الإسلام في شيء، بل ليس هذا من أي دين في شيء. فديننا دين الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من أعظم أهداف رسالته بعد الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا إكمال وإتمام مكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل الأعلى في حسن الخلق، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، فجعل القول الحسن لعموم الناس. ولما أباح لنا جدال أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان جدالنا مع أهل الكتاب يجب أن يكون بالتي هي أحسن، فكيف يكون جدالنا فيما بيننا كمسلمين فضلا عن حوارنا مع غيرنا من أصحاب الديانات الأخرى أو المناهج المخالفة أو نحو ذلك؟ ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وما دمنا نبحث عن الحق ونطلب الصواب ونسعى لسلوك الجادة المستقيمة، فلماذا يتطاول بعضنا على بعض ويغمط بعضنا بعضا ويتكبر بعضنا على بعض ويسخر بعضنا من بعض؟ والأصل أننا دخلنا هذه الغرف لحوار ديني، فما لم يحكم الحوار الديني بالتجرد، القضية ليست قضية من المصيب ومن المخطئ، ولكن القضية قضية أين الصواب وأين الخطأ؟ أين الصواب لنتبعه؟ وأين الخطأ لنجتنبه؟ أين الحق لنسير خلفه؟ وأين الباطل لنقر منه؟ هذا هو الأصل الذي يجب أن ننطلق جميعا منه: تحري الحق بصدق وإخلاص وعزيمة وإرادة صادقة. أما أن تكون القضية قضية مناوشات وحوارات واعتداد بالرأي وانتصار للرأي حتى وإن كان ضعيفا أو خطأ أو غير ذلك، فهذا ليس من شيم الكرام ولا من أخلاق أهل الإسلام، بل إن المرأة قد يتحول عن دينه لسبب قد لا يهتم به، وربنا جل وعلا قد حكم على قوم بالكفر لمجرد انهم وقعوا في علماء الأمة وزعموا انهم يخوضون ويتكلمون ليقطعوا عن انفسهم سآمة السفر وملل السير. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن بطونا ولا أرغب، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله جل وعلا قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحذر الحذر أيها المتحاورون من مسلمين وغير مسلمين، من أهل سنة وشيعة، الحذر الحذر من أن نسخر من بعضنا أو أن يتملكنا العجب بما عندنا ونعتد بآرائنا وإن كانت على غير الصواب. نعم، نحن كأهل سنة نوقن بأن ما نحن عليه هو الحق الذي لا مرية فيه، لكن لا بد أن نترفق بمخالفين ونبلغهم ما عندنا من حق بالحكمة والموعظة الحسنة، شكرا لله تبارك وتعالى على أن هدانا لهذا، ورفقا بهؤلاء المغرر بهم من علمائهم وكبرائهم، وهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا، فلا بد أن نكون بهم رفقاء، وما كان الرفق في شيء إلا زان. حتى وإن تطاولهم أو أطالوا ألسنتهم أو نالوا منا أو نحو ذلك، فلنصبر عليهم، فإنه لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، ومع هذا لا نرضى لهم، لا شيعة ولا نصارى ولا غيرهم، أن يخرجوا عن إطار الخلق الحسن والحوار الجميل والألفاظ المنتقاة والأسلوب الجيد في الحوار والمناقشة، إذا كان الهدف بالفعل هو البحث عن الحق وتحري الصواب. والله يوفق الجميع لما فيه رضاه ويهدي الجميع لسواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه مقدمة أحببت أن أشير إليها بعدما وقفت على شيء من المخالفات التي للأسف تشتمل عليها الحوارات أو المكاتبات بين الداخلين لهذه الغرف أو المتعاملين بها وفيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل يا اخواننا بارك الله فيكم ولا الصوت بارك الله فيكم واصل؟ طيب نبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى بإجابة الأسئلة. أرجو ان يكون ما قلته هاديا لكم في طريق محاوراتكم وجدالكم مع غيركم. وحقيقة كنت قد أجبت في جزء من اللقاء قبل الماضي على بعض الأسئلة، لكن لا أدري إذا كان الصوت وصل إليكم أم لا، فإن شاء الله أمر على هذه الأسئلة سريعا. السؤال اللي كنا بدأنا به هذا اللقاء قبل أن ينقطع التيار الكهربائي، أريد أن أسأل عن حكم اشتراك الصندوق الاجتماعي الخاص بالنقابات. قلت إن هذه النقابات المعلوم من حالها لا سيما عندنا في مصر أنهم يودعون هذه الأموال في البنوك الربوية وينتفعون بما يأتي من ورائها من فوائد ربوية، فلهذا لا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق لا سيما إذا كانت اختيارية. والله أعلم. هل المداومة على قراءة سورة الواقعة باعتبار أنها 100 آية تقريبا حتى نكتب من القانتين بدعة؟ الحديث الذي أشار إليه السائل رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وليس المقصود والمراد والله أعلم العدد بقدر ما يقصد ويراد التدبر والتذكر. فالله جل وعلا عندما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفادنا أن المطلوب هو التدبر ثم التذكر ثم العمل والسلوك. ومن هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ربما قام ليلا طويلا بآية واحدة، وثبت هذا عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منها كم قام الليل كله في آية واحدة تكررها حتى يسقط من ذلك قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، وقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إلى غير ذلك من الآيات الثابت عن السلف أنهم قاموا بها الليل يكررونها. فالقضية ليست قضية مئة عدد مئة، فالقضية ليست مئة آية باعتبار العدد بقدر ما يطلب التذكر بعد التدبر والتفكر. ثم إذا كان ولا بد من مراعاة العدد فلا يلزم سورة بعينها لمجرد أنها مئة آية، يعني ممكن الإنسان يقرأ مئة آية من سورة كسورة البقرة أو المائدة أو النساء أو التوبة أو نحو ذلك من المئين من القرآن، السور التي زادت عن المئة آية أو قلت قليلا، سواء أتى بسورة واحدة أو سورة وبعض سورة أو سورتين أو أكثر من سورتين، المواظبة على قراءة سورة الواقعة فقط هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والقرآن لا يجوز أن يهجر لمجرد أن تقرأ سورة باستمرار، لأن الله جل وعلا جعل آياتها قريبة من 100 آية أو 100 آية، هذا في الحقيقة لا يعد مبررا للمواظبة عليها، بل الأمر واسع حتى إن لم يكن الإنسان يحفظ فله أن يقرأ من القرآن، وله كما قلت أن يكرر سورة واحدة حتى لو كانت آياتها قليلة، أو يأتي بأكثر من سورة، فالأمر واسع. والتزام طريقة معينة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سورة معينة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا ليس من الهدي النبوي في شيء، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الأخت اللي تذكر أن بعض صديقتها يذكرن لها أسرارا ولا تخشى أن تفشي هذه الأسرار لأمها لأنها لا تكتم شيئا عن أمها، أقول إن كانت كذلك فلا يجوز أن تستأمن على سر، يعني لو أرادت أحد أخواتها أن تسر لها بسر تقول لها يا فلان أنا لا أكتم شيئا عن أمي فسأخبر أمي بهذا الخبر لأني لا أستطيع أن أكتم عنها شيء، فإن وافقت صاحبة السر فبها ونعمة، وإلا فلتعتذر عن قبول هذا الكلام الذي يعد سرا وهي مؤتمنة عليه، لأن إفشاء السر مذموم شرعا وعرفا، فإذا لم تكن على ثقة من نفسها أنها ستكتم هذا السر فلا يجوز أن تقبله أو تستمع إليه. يقول ونفس الإجابة تنطبق على من يواظب على الجزئين الأخيرين ليكتب له قيام ألف، ليكتب له أنه قام بألف آية. لا، هناك فارق بين الجزئين، احنا قد يكون لا يحفظ إلا الجزئين، قد يكون لا يحفظ إلا الجزئين، وإذا قرأ من المصحف انشغل ذهنه فيكتفي بتكرار أو القيام بما يحفظ فقط، هذا لا بأس به. يعني إذا كان الحامل على تخصيص صورة بحنها أو آيات من القرآن معينة إنه لا يحفظ غيرها، وهو لا يطمئن إلى القراءة من المصحف ولا يخشع معها ونحو ذلك، لا بأس. إنما نحن نتكلم عن واحد بيخصص صورة بعينها مع إنه يحفظ غيرها ويستطيع أن يقرأ بغيره. أما إذا كان يكرر بعض الصور أو يكرر جزء معين أو جزئين أو ثلاثة بحسب ما يحفظ، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد يكرر لأنه بيحفظ ويريد أن يثبت ما حفظه بالنهار فيكرر ذلك إذا قام من الليل، فهذا أيضا لا بأس به، لأن هناك مسوغ شرعي أو مبرر شرعي يبرر صنيعه. إنما إنه يخصص صورة بعينها مع إنه يحفظ غيرها لمجرد إنها 100 آية أو نحو ذلك، فهذا الذي نعترض عليه. أما إذا كان لا يحفظ إلا صورة وبيكررها في كل ما يصلي سواء في فرض أو نافلة، فهذا لا بأس به، بيحفظ جزء وبيحاول ان هو يطول في القراءة بالليل، يقوم الليل مثلا بساعة ساعتين فبيكرر ثاني اللي بيقوله. وانا قلت انه ممكن يكرر اية واحدة، فلا بأس حينئذ ان يكرر جزء او جزئين، انما لا يهجر شيئا مما يحفظ، لا يهجر شيئا مما يحفظ، وينوع بين الايات القرآنية في قيام الليل، لان كل اية لها معناها ولها دلالتها وفيها فوائدها، فلا يحرم نفسه هذا وذاك لمجرد ان السورة هذه بعدد الايات الواردة في الحديث. الله أكبر. يقول لما ادخل في صلاة الجماعة في الركعة الثانية ويجلس الامام للتشهد، هل اقرأه واقرأه مرة ثانية مع نفسي، أم كيف؟ لا أفهم موضوع التشهد في الجماعة أرجو التوضيح. الأمر يسير أخي الكريم، والمطلوب أن تتبع الإمام ما دمت معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، الحديث. فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ثم جلس الإمام للتشهد فاجلس للتشهد معه، ثم إذا كانت الصلاة ثنائية فستقوم أنت لتأتي بالركعة التي فاتتك ثم تختمها بتشهد آخر، وهذه الزيادة لا تضر لأجل المتابعة الواجبة للإمام. طيب إذا كانت الصلاة ثنائية، أنت دخلت معه في الركعة الثانية وجلست للتشهد معه، ثم سيقوم الإمام ليأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد، تجلس للتشهد معه أيضا، ثم تقوم تأتي بالركعة الباقية وتجلس للتشهد، فإن قلت سأكون بذلك قد طلبت للتشهد 3 مرات، أقول لا حرج عليك لأجل المتابعة المذكور، بل قد تجلس 4 مرات، قد تجلس للتشهد 4 مرات، وذلك إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ولم تكن أدركتها، يعني دخلت التشهد دخلت قبل التشهد الاول في صلاة ثلاثية في صلاة المغرب مثلا، دخلت مع الامام وهو ساجد في الركعة الثانية، انت هتجلس للتشهد ومش هتخسر لك ركعة اصلا، ثم تقوم مع الامام تأتي بركعة، تأتي بركعة وهتجلس للتشهد مع الامام. يبقى انت الان تابعت الامام في ركعة واحدة، بقيت لك ركعتان لكي تكمل الركعتين الاوليين، هتقوم بعد ما تأتي بركعة وتكون كده اتيت بتشهدين، هتقوم تأتي بركعة وتجلس للتشهد الركعة المكملة للركعتين الاوليين، يبقى ده التشهد الثالث بالنسبة لك، ثم ستقوم لتأتي بالركعة الثالثة وتجلس للتشهد، فتكون بذلك قد اتيت باربع تشهدات ولا حرج عليك. المسألة بسيطة جدا ولا تعسر اليسير، والدين يسر، ولم يشاد الدين احد الا غلبه. اذا تم تعليم الام للاولاد بالكذب والبهتان على الاب، هل يجوز حرمان هذه الام من اولادها؟ لا يجوز حرمان الام من اولادها حتى وان كانت كذلك، ولكن يحتاط للامر وينبه الاولاد على ان ما تفعله امهم من الخطأ حتى لا يقتدوا بها ولا يفعلوا مثلها، لكن هذه معاصي لا تمنع الام من حضانة ابنائها اذا كانت حاضنة لهم. هل لو تقدم لي اخ ملتزم ولكنه لا يعمل واشعر انه متكاسل لكنني ارتضي دينه وخلقه ولكن قلق من تكاسله في طلب شغل ويعتمد على اهله، هل اوافق عليه ام لا؟ اولا لو كان ملتزما كما تقولين للزمه ان يبحث عن عمل يعف به نفسه عن الاحتياج لغيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر به ومعه بعض أصحابه شاب جلد قوي تظهر عليه آثار الفتوة، فقال بعضهم لو كان ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لو كانت هذه القوة وهذه الفتوة وهذا الشباب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان مدلول الجهاد اوسع من مجرد القتال في المعارك، فقال لو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين يعفهما فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد ضعاف يعفهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وبطرا فهو في سبيل الشيطان. ولما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في اختيار زوج لها، وقد تقدم اثنان لخطبتها أبو الجهم ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أعرضي عنه لأنه لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع صوته عن عاتقه. العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا يضع صوته عن عاتقه، يعني يضرب النساء كثيرا، وبعضهم قال لا يضع صوته عن عاتقه يعني كثير الأسفار، فالمرأة ممكن تتضرر بكثرة سفره ولا تطيق فراقه، فنبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، ثم قال لها أنكحي أسامة بن زيد، جته ويعفه عن الاحتياج للآخرين كما قلت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ورب العالمين تبارك وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا وكلوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلو بقي على حال هذه من الركون إلى أهله وكذا، فأخشى أن انقطع أهله عن الإنفاق عليه بعد ذلك، أن يضيعك معه، وحينئذ تندمين على الارتباط به، فمن الآن غيره أولى بك منه، والله أعلم. هل يوجد ما يسمى بركعتين سنة للوتر؟ فقد سمعتها من الشيخ فلان. الوتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر به وحض عليه، واختلف العلماء في حكمه، فالحنفية يقولون بوجوبه، والجمهور يقولون إنه مستحب فقط، وقول الجمهور أصح، إن الوتر مستحب، وللوتر صفات متعددة، فيمكن أن يصلي المرء 11 ركعة وتر، 2 2 2 1، او يمكن ان يصلي 9 ايضا 2 2 2 1 وهكذا، وممكن يصلي 8 ركعات متصلة لا يجلس للتشهد بينها، ويأتي بالتشهد في اخر الركعات الثمانية ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة، ويمكن ان يقتصر على 5 ركعات 4 و1 او 2 و2 و1، او يمكن ان يصلي 3 ركعات متصلة بتشهد واحد او 2 و1، او يقتصر على 1 لا سيما اذا خاف دخول وقت الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فان خفت طلوع الفجر فاوتر بواحدة. فالامر واسع، ولست ادري يعني ماذا يعني تقصد من السؤال وماذا سمعت بالضبط، لكن هذا ما ذكرته لك هو المعلوم من السنة والهدي النبوي في مسألة الوتر. يعني يمكن الإنسان أن يأتي بركعات الوتر، طبعا وتر يعني فرد 1 3 5 7 9 11، فممكن أن أنت تأتي قبلها بما يسمى بالشفع، يعني عدد مزدوج من الركعات 2 4 6 8 10، وتأتي بركعة منفصلة، أو تأتي بالركعات كلها بتشهد واحد، فالأمر فيها واسع. ما حكم الذي يؤخر صلاة الفجر بعد بعذر النوم؟ النوم يعد عذرا ما لم يتعمد المرء النوم قبيل صلاة يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ قبل أن يخرج وقته، يعني لا يجوز للإنسان أنه يسهر بعد العشاء مدة طويلة، ينام الساعة 1 الساعة 2، ثم يقوم بعد طلوع الشمس ويقول عذري النوم، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كراهية السمر بعد صلاة العشاء والنوم قبلها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره أن ينام العبد قبل صلاة العشاء لأن بين المغرب والعشاء وقت قليل، يمكن أن الإنسان حتى لو كان متعبا يمكن أن يصبر حتى يدخل وقت العشاء ويصلي في أول وقتها وينام بعد ذلك. فكان لأن الوقت قصير ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء، وينهى كذلك عن السمر أي السهر للحديث وتجاذب أطراف الحديث والقيل والقال ونحو ذلك لئلا يسهر ويسرقه الوقت فلا يتمكن من شهود صلاة الفجر أو أداء صلاة الفجر في وقته. لكن لو كان الإنسان متعب بحيث أنه حتى نام بعد العشاء مباشرة وأخذ بالأسباب التي تمكنه من شهود صلاة الفجر أو أدائها في وقتها ومع ذلك ما استطاع أن يقوم، فهذا هو الذي يعذر بعد أن يستنفذ كل الوسائل التي تمكنه من القيام. يعني يستعمل منبه، يوصي أهله بإيقاظه، يطلب من أحد إخوانه لو كان يعني أهله عندهم تقصير أيضا يطلب من أحد إخوانه أن يتصل عليه، والحمد لله وسائل الاتصال الآن أصبحت سهلة ومتيسرة جدا، فالوسائل كثيرة. فإذا أخذ بكل هذه الوسائل ولم يتمكن من النوم عندئذ نقول أن النوم عذر له، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. لكن أحذر مرة ثانية أنه لا يتعمد السهر ثم يعتذر بالنوم، فعذره هذا غير مقبول. السؤال بعد ذلك، ممرضة في أول تعيينها من 20 سنة أعطت شاب حقنة طلع عنده حساسية فمات هذا الشاب من ثوره، فجرته وغطته في مكان محدش شافها إلا الله ومحدش عرف مين اللي موته، وحدث تحقيق كذبت وقالت معرفوش، هي الى اليوم ندمانة ومش عارفة تعمل ايه، لا تعرف تدفع بيا له ولا هي حتى تعرف اساسا هو مين، بس المشكلة مش عارفة تكفر ازاي عن اللي عملته. او لما فعلته هذه الممرضة عفى الله تبارك وتعالى عنا وعنها جريمة بمعنى الكلمة، لأنها مؤتمنة، والله تبارك وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وحسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل منكم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهي مؤتمنة في الحقيقة ولا يجوز لمؤتمن أن يخون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من علامات النفاق وإذا اؤتمن خان، فكان يجب عليها أولا قبل أن تعطيه هذه الحقنة أن تعمل له اختبار حساسي، هذا واجبها. فإذا قصرت وحصلت الوفاة كان يجب عليها أن تعترف بما فعلت
عسى أن يكون ذلك تكفيرا لها. ثم يكون الواجب الشرعي عندئذ أن تدفع دية لأوليائه إلا إذا عفوا عنها، لكن المشكلة أنها لم تفعل شيئا من ذلك. هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ، والشرع قضى فيه دية لأولياء الميت وصيام شهرين متتابعين كحق لله جل وعلا، لأنه لم يعد الآن هناك رقاب تعتق. لقول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى هنا تحرير الرقبة ده لإسقاط حق الله عز وجل. طيب لا توجد رقبة، يبقى فيه صيام شهرين متتابعين. لكن المرأة إذا كانت تحيض يغفر لها أن تقطع الصوم مدة حيضتها، يعني مثلا بتحيض في الشهر مرة، بتصوم مثلا 20 يوم وتحيض 5، ثم بعد ذلك تقطع الصوم أثناء الحيض. فإذا تطهرت من حيضها استأنفت الصوم مرة ثانية ويضم الصوم الثاني إلى الصوم الأول، وتقسم أيام الحيض، لأن الحيض أمر خارج عن إرادة المرأة وكسبها واختيارها. طيب هي لم تفعل شيئا من ذلك وضميرها يؤنبها الآن، والله أرجو أن يكون تأنيب الضمير هذا شيء من تكفير الذنب، لكن أقول له تسعى وتجتهد قدر الإمكان لتعرف من هذا الشخص، فإن لم تعرفه فتتب إلى الله تبارك وتعالى ويبقى صيام الشهرين وتتصدق. يعني طبعا الآن لا نقول في بيت مال المسلمين ممكن تدفع له هذه الدية، لكن لا بأس إن كانت مستطيعة أو تجد من يساعدها إن تصرف هذا المال في مصالح المسلمين العامة كمستشفى خيري أو مدرسة أو نحو ذلك من المصالح التي يعود نفعها على المسلمين. إذا استحال، أقوله استحال أن تصل إلى أولياء هذا الميت، لكن الأول تبطل كل درجة، يعني أقول بالمعنى الدارج عندنا كمصريين تموت نفسه إلى أن تعرف من هذا الشاب ومن أهله، فتعود عليهم بالدية أو تتصالح معهم على شيء حتى تسلم من هذه الكبيرة. فإن لم تتمكن يبقى بنقول اتقوا الله ما استطعتم، والله تبارك وتعالى يغفر لنا ولها. امرأة مدة حيضها لا تزيد عن 7 أيام، ولكن هذه المرة حيض ولها. امرأة مدة حيضها لا تزيد عن 7 أيام، ولكن هذه المرة حدث تنقيط فقط في أول 3 أيام وبعدها بدأ نزول الدم العادي، وهي تظن أن هذا دم حيض وليست استحاضة، فهل تجلس 10 أيام بدون صلاة أم تغتسل وتصلي مع نزول هذا الدم؟ طالما أنها صاحبة عادة متكررة تعمل بعادتها، يعني إذا كانت عادتها أن الدم بينزل عليها يوم 10 في الشهر مثلا إلى يوم 17 في نفس الشهر، يبقى دي صاحبة عادة متكررة. طيب هي الآن تقول أن الدم نزل 3 أيام تنقيط، طيب 3 أيام تنقيط ده في نفس المدة، يعني من يوم 10 ولا قبل يوم 10؟ اذا كان نزل الدم المنقب ده قبل يوم 10 لا اعتبار له لانه ما نزلش، ولا تلتفت اليه وتعمل بعدتها القديمة اللي هي من يوم 10 الى يوم 17. طيب لو كان نزل بعد يوم 10 خلاص بتعتبره دم حيض، ثم بعد ذلك تستمر في اعتبار نفسها حائض لمدة 7 ايام ايضا، وما بعد 7 ايام تعتبر نفسها طاهرة وتصلي ولا شيء عليها، الا اذا تكرر هذا الامر بعد ذلك هنقول هنا ان العادة ممكن تتغير لسبب او لاخر فتعمل بالعادة الجديدة، لكن بعد ان تكون قد تأكدت ان هذه العادة اصبحت هي الجديدة والعادة القديمة ادبرت ولم تعد كحالها الاول اللي هي 7 ايام. لكن هنا في اول شهر وثاني شهر وثالث شهر لحد ما تصبح عادة بالفعل جديدة تعمل بال7 ايام اللي اعتادت عليهم قبل ذلك، لا سيما اذا كان الايام السبعة هذه بالفعل هي غالب احوال النساء، وخصوصا اذا كان هذا الامر هو عادة اهلها كوالدتها واختها ونحو ذلك. يقول يا شيخ عقدت على بنت ولم نتفق فطلبنا الانفصال قبل الدخول، فهل لها حق رغم ان الاشياء التي كتبتها بالقائمة هي اشياء وهمية؟ نعم لها حق، ان العقد بيوجب للمعقود عليها عند تطليقها نصف المهر، تنظر ما اتفقت عليه مع ابيها او وليها فلها نصف ما اتفقتما عليه، بغض النظر عن القايمة الوهمية هذه. انت ممكن تكون اتفقت معاه على مهر مثلا 10,000 جنيه تعطيها 5,000، اتفقت انك ستأتي ب3 غرف في حدود مثلا 20,000 جنيه يبقى لها 10,000 جنيه وهكذا. يبقى المعتبر عندنا ما اتفقت عليه مع وليها فلها نصفه، الا ان تتراضيا على شيء بينكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، وباب الصلح واسع، فما دمتما تريان ان العلاقة بينكما لن تدوم او ان هناك من الموانع التي تحول دون دوام العشرة فالانفصال الان اسهل واقل ضررا، ولكن مع هذا الأحكام الشرعية هي المعتبرة في هذا الباب، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى كما قال الله جل وعلا. الأخت تقول الأخت السائلة على الانترنت في الأسبوع الماضي موجودة الآن وتريد أن تسمع الفتوى. في الحقيقة إن يعني حاولت أن أسأل عن وسيلة أو قانون الاتصالات المغربية فلم أتمكن، فلهذا أعتذر عن الإجابة، وأرجو أن ترجع هذه الأخت الكريمة إلى أحد العلماء في المغرب، لأن من السهل عليهم أن يعرفوا حقيقة التعاقد مع شركات الإنترنت في المغرب، أما عندنا في مصر فالوضع مختلف والحكم على شيء فرع عن تصوره، فما دمت لم أتصور المسألة على الوجه الذي أطمئن إليه فلا أستطيع أن أتكلم فيها بشيء. أريد أن أعرف حكم المرأة الحامل في شهرها الثاني والذي كان في شهر رمضان، والتي كانت تجد بعض قطرات الدم في الأيام الأولى من رمضان، مع العلم أنها في شهرها الأول من الحمل لم يكن هناك دم، وهي كانت تصوم تلك الأيام، فهل يلزمها قضاءها أم لا؟ المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى والمشهور عند الأطباء حتى أن الحائض أن الحامل لا تحيض، المعروف أن الحامل لا تحيض، وما دامت قد مرت عليها فترة طويلة وقد ما دامت قد مر عليها فترة شهر أو أكثر ولم تحض، يبقى الأصل إنها كغيرها لا تحيض وهي حامل، فهذه القطرات اللي نزلت عليها ليست من الحيض، ولكن يمكن أن يقال نزيف أو استحاضة أو نحو ذلك، فصيامها إن شاء الله صحيح ولا قضاء عليها. هل تارك الصلاة تكاتلا يعد خارجا من الملة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والخلاف واسع فيها وسائق أيضا، فجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يخرج من الملة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصح الأقوال عنه أنه كافر خارج من الملة إذا تعمد ترك الصلاة، والحنابلة أنفسهم اختلفوا متى يختم عليه بالكفر، هل إذا ترك صلاة واحدة متعمدة، إذا ترك صلاة واحدة عامدا حتى خرج وقتها كله، أم أن يكون تارك للصلاة بالكلية، أم أن يكون الغالب ترك للصلاة. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل الصلاة هنا اسم جنس يشمل كل الصلوات؟ لا يصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا جمعة ولا عيدين ولا شيء، ولا الصلاة هنا المقصود بها ذات الصلاة الواحدة؟ هذا في الحقيقة فيه خلاف طويل بين العلماء، والحقيقة نحن لا نمكن بعد إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أن نرفع عنه اسم الكفر. ولكن العلماء هنا اختلفوا في الكفر، هل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، والذي سموه كفر العمل الغير مخرج من الملة، وليس معنى هذا أنه الكفر المخرج من الملة هو كفر الاعتقاد فقط، لا، هناك كفر بالاعتقاد وكفر بالقول وكفر بالعمل، يعني كفر مثلا بالاعتقاد معلوم هذا هو لا خلاف بين العلماء فيه، ممكن يكون بالقول كسب الله تبارك وتعالى وسب دينه والاستهزاء بالمصحف ونحو ذلك، أو السجود بالعمل كفر بالعمل كالسجود مثلا لصنم أو نحو ذلك. فطبعا الاستهانة بالمصحف دخل في العمل، كأن يلقي مثلا بالمصحف في القاذورات أو يدوس بالقدم أو نحو ذلك، فهذا في الحقيقة داخلي. إذن الكفر بيكون بالاعتقاد والقول والعمل، لكن هنا بالنسبة لتارك الصلاة جعلوا ذلك من كفر العمل، وهل هو أكبر مخرج من الملة أو ليس مخرجا من الملة، فالخلاف كما قلت واسع ولا يتسع المقام طبعا لسرد أدلة كل من الفريقين، وإن كانت النفس تطمئن إلى أنه لو ترك الصلاة بالكلية فهو خارج عن الملة، لأنه لا يتصور أن يكون رجل يعتقد أن الله تبارك وتعالى الذي خلقه فسواه ورزقه وهداه إلى الصراط المستقيم وأمره بالصلاة ثم يتركها بالكلية ويدعي أنه متكاسل، يعني يظل متكاسل من يوم ما بلغ يعني كله إلى أن يموت، اما جاء التقوى يعني تغلب على هذا الكسل او استطاع ان يخرج من هذا الكسل فاذا بالفعل عاش ومات دون ان يصلي بالكلية فالظاهر انه لا ينبغي ان يكون هناك خلاف في تكفير هذا والله تعالى اعلم. لكن حتى على القول بانه لا يكفر او لا يخرج من الملة فالحقيقة انه على خطر عظيم جدا على خطر عظيم جدا. وان ترك الصلاة تكاسلا اشد اثما واعظم جرما من قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن الزنا حتى زنا المحارم. يعني نستطيع ان نقول ان كان ولا بد من ترتيب الكبائر يبقى الاشراك بالله عز وجل ثم ترك الصلاة. فالامر جد خطير ولا يقال ان ما دام الجمهور قالوا بان تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر يبقى الامر هين وهي معصية مثل سائر المعاصي. لا يا جماعة الامر خطير جدا لان الصلاة هي اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمل. فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله والله اعلم. هل يجوز ان نكذب لاسعاد الغير؟ لا يجوز الكذب ابدا الا في ثلاث حالات فقط كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي في الحرب والاصلاح بين المتخاصمين وحديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها يعني فيما يتعلق بالكلام من نحو الحب ونحو ذلك. اما اذا كان كذب لتضييع حقوق يعني المرأة يكون لها حق عند الرجل ويقول لها والله ما معي لا استطيع او كذا هذا طبعا كذب لا يجوز. يعني الكذب الذي يترتب عليه تضييع حقوق لا يجوز. اما الكذب الذي يؤلف القلوب ويقرب العشرة ونحو ذلك هذا هو الذي لا بأس به. اما ان يقال لا كذب لإسعاد الناس سبحان الله الله تبارك وتعالى ما جعل في ديننا ما يعتبره غيرنا من ان الغاية تبرر الوسيلة. لا خطأ. ليس في دين الاسلام ان الغاية تبرر الوسيلة بل لابد ان تكون الوسيلة شريفة كما تكون الغاية شريفة. انت تريد خيرا يبقى لابد ان تسلك السبل المشروعة لهذا الخير. انما هل يصلح مثلا ان واحد يسرق ليبني مسجد؟ هذا بالضبط كمان يكذب ويسعد الغير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له ويل له ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. رواه ابو داود والترمذي وحسنه. وفي لفظ ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. فالمسألة الاول قوا انفسكم. انما سبحان الله العظيم يعني هذا كعالم السوء يدل الناس على الخير ولا يعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل الفتيلة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. فانت تضرب وتاخذ سيئات وتسود ميزانك وتملأ كفة السيئات بالكذب لتسعد الاخرين هذا من الجهل بمكان ومن السفه بمكان. فمثل هذا لا يقوله عاقل ولا يقر في دين. الكب والغرام حلال ام حرام؟ يعني انا استطيع ان اقول للسائل استفت قلبك وقبل ان اقول حلال وحرام اقول لا شك ان هذا الحب او هذا الغرام الشهواني طبعا له اسباب التي ادت اليه، من نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، محادثات في تليفون، لقاءات في أماكن عامة أو أماكن خاصة، إلى غير ذلك من مقدمات هذا الحب المزعوم. وما بني على باطل فهو باطل. ومن هنا بنحذر وننبه على احتياطات الشرع، يعني نحذر من اهمال الاحتياطات الشرعية لهذا الامر، وننبه ان الشرع وضع احتياطات كثيرة جدا لئلا يقترب البنزين من النار كما يقال. الرجل جبل على الميل الى المرأة، والمرأة جبلت على الميل الى الرجل. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من نسائه، ويقول إن الدنيا حلوة خضر وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن هنا نجد الشرع منع من النظر الى المحرمات، ومنع من النظر الى المحرمات، ومنع من الخلوة بهن حتى وان كان يعلمها كتاب الله جل وعلا، ومنع من الاختلاط، ومنع من الخضوع بالقول امام الرجال، ومنع من اشياء لا تخفى، كل ما يقود الى مثل هذا الميل اللي جبلت عليه المرأة وجبل عليه الرجل. فنستطيع ان نقطع بانه ما دخل حب امرأة او حب رجل في قلب امرأة الا بعد اهمال هذه الاحتياطات والوقوع في اضدادها، في تساهل في الكلام، تساهل في النظر، تساهل في الاختلاط، تساهل في الخلوة، صداقات يمكن مثلا، حوارات ما فيش بحث، كل هذه الامور وصلت بالطرفين الى هذا المحذور شرعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. القضية الأول زنا العين، ثم زنا اللسان نظرة وكلام. وفي رواية لمسلم رحمه الله إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش أو المس، والرجل زناها الخطى. هذه الأمور كلها دخلة مقدمات لمسألة الحب أو الغرام اللي بيسأل عنه السائل. طيب المخرج ايه والحل ايه؟ الحل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدن فقير يعني، ورجل موسر غني، وهي تهوى المعدن ونحن نهوى الموسر. خلاص دخل هنا مسألة الايه، مسألة الهوى، الهوى حب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يبقى لو الانسان اخطأ في اول امره ووقع في هذه المحاذير الشرعية من النظر والكلام والمواعيد والابتسامات واللقاءات ونحو ذلك، يبقى يصلح المسألة بايه؟ بانه يتقدم للزواج بهذه الفتاة. طيب لو رفض اهلها، نقول هنا يلزمه على الفور ان يسعى في قطع هذه العلاقة. اقول طيب المسألة صعبة جدا، اقول طيب يا اخي انت ذقت لذة المعصية فذق لذة التوبة، اتعب شوية، انت دخلت البيت او دخلت البيت من غير بابه، تخرج بشيء من التعب والنصب لله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يعوضك خيرا ان شاء الله. طبعا الكلام سواء كان رجل السائل او كانت امرأة، يعني طيب المرأة تعمل ايه؟ طب الرجل هيروح يقول لابوها انا اريد ان اتزوج بنتك، طب المرأة، المرأة لا مانع ان هي يعني تتكلم مع احد اوليائها او حد قريب ان هي تصل اليه بهذا الطريق، يعني مثلا والله انا لي رغبة ان انا ارتبط بفلان وكذا، فلو اني اتكلمتيه مثلا كاخته او مثلا زوج اختها او احد محارمها، وهذا امر لا بأس به لحل المشكلة. لكن الظاهر والله اعلم عندي ان السائل رجل وليس امرأة، فالامر كما قلت اذا وقع في المحظور قبل الحب يبقى يحل القضية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. هل تواجد المرأة في جامعة مختلطة يعد هذا ذنبا؟ بالتأكيد. الحقيقة ان يعني قد يكون من قبيل القدر العجيب ان يأتي السؤالان احدهما على اثر الاخر. انا كلامي الان ان الشرع وضع احتياطات لمنع شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن هذه الاحتياطات انا ذكرت مسألة منع النظر للاجنبيات، الكلام، الاختلاط. ولو تصورنا ان الشرع منع من الاختلاط حتى في المسجد وفي الطريق الموصل الى المسجد، ماذا نقول؟ يعني امرأة سبحان الله بتصلي وقفة بين يدي الله عز وجل، ومع ذلك لا تختلط بالرجال، وكلنا يعلم ان افضل صفوف الرجال اوله وافضل صفوف النساء اخره، يعني كل ما كانت المرأة في اخر الصفوف كل ما كان افضل لها، لا ده كل ما كانت المرأة في قعر بيتها افضل لها من صلاتها في المسجد حتى المسجد النبوي. يعني عندما تأتي امرأة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول انه احب ان اصلي معه، قال اعلم ذلك، فصلاتك في مسجد قومك خير لك، وصلاتك في بيتك خير لك، وصلاتك في قعر بيتك خير لك. يبقى هنا جعل صلاتها في قعر بيتها، في مخدعها يعني أوضة النوم بتاعتها، غرفة النوم اللي بتنام فيها أفضل من صلاتها في صالة البيت، وصلاتها في صالة البيت أفضل من صلاتها في باحة البيت، وصلاتها في باحة البيت أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. لأن مفاسد خروج المرأة كثيرة جدا، لكن احنا بنتكلم الآن في مسألة الاختلاط لا يجوز حتى في المسجد. كذلك أيضا لا يجوز الاختلاط حال دخول المسجد والخروج من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بابا للنساء خاص بهن يدخل منه ويخرجن منه، وقال لو تركنا هذا للنساء، قال نافع مولى ابن عمر فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، وكان عمر ينهى أن يدخل من باب النساء. حتى في الحج شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم النساء على الرجال لئلا يختلطن بالرجال حال الزحام. يعني مثلا المرأة لا يلزمها أن تبيت بالمزدلفة، تخرج بعد غياب القمر يعني بعد ثلثي الليل إلى منى عشان توصل قبل الناس ما يوصلوا، وترمي الجمرة جمرة العقبة الكبرى قبل الناس ما يوصلهم إلى منى، ثم تذهب وتطوف إذا أرادت أن تطوف في نفس اليوم وتطوف الإفاضة قبل أن يزدحم المكان. كل ده لماذا؟ لئلا تختلط المرأة به الرجال. حتى في صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء في مكان والرجال في مكان، لدرجة انه اضطر انه يعمل خطبتين، خطبة للرجال وخطبة للنساء، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم اتى النساء، اتى النساء يعني بعد ما فرغ من خطبة الرجال اتى النساء، وده معناه ان الصوت صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بلغهن، فاضطر ان هو يعمل لهم خطبة تانية بعد خطبة الرجال، وده يدل على انهن كن بعيدات عن الرجال. بل في مجلس العلم، مع ان يعني الاخت بتسأل الان بتقول في الجامعة، طيب العلم اللي بتطلبه ايه؟ حتى لو كان علم فرض عين عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأت النسوة أن الرجال غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، يعني المرأة تتحرج أن هي تذهب وتزاحم الرجال في طلب العلم، فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما، أي مجلسا خاصا لا يكون للرجال فيه نصيب. والحديث في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن يوما، يعني حدد لهم يوم خاص. ولو كان الاختلاط جائزا لقال لهن: احضرن مع الرجال مجالس العلم والذكر، فهو أولى من تبديد الطاقات وإضاعة الأوقات. والعجيب إن أثر الاختلاط حتى في الغرب أصبح يقلق هؤلاء بشكل غير عادي، حتى إن فيه دراسة أدرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين اكدت فيها ان التعليم المختلط ادى الى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا واعمارهن اقل من 16 عاما، ده بسبب التعليم المختلط. وفي امريكا بلغت نسبة التلميذات الحوامل سفاحا 48% من تلميذات احدى المدارس الثانوية. وهناك يعني امرأة خاصة بدراسات الاجتماعية تسمى راشيل ديرتشيرد تقول التعليم المختلط يشجع على العلاقات بين الأولاد والبنات. وده سبحان الله العظيم، يعني هذا الغرب الكافر الذي لا دين له ولا خلق عنده هو اللي بدأ يشعر بالمشكلة، وبالتالي لا يجوز الاختلاط في الجامعات. وخير للمرأة أن تقر في بيتها ولا تختلط بسبب أو بدعوى هذا التعليم المختلط، وإن كان ولا بد فلتذهب إلى جامعة ليس فيها اختلاط، والحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذا الخير إن جامعة الأزهر ليس فيها الاختلاط هذا. هل يجوز الدفن في مقابر للمسلمين يدفن فيها معهم النصارى؟ لا يجوز، أن الأصل كما أمرنا الله جل وعلا أن نتميز عنهم في الدنيا أن نتميز عنهم في الآخرة. وقد ثبت في المسند وغيره من حديث بشير بن القصاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبور المسلمين فقال قد أصاب هؤلاء خيرا كثيرا، أو قد أصاب هؤلاء خير كثير، وثم مر على قبور النصارى وقال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. الشاهد من الحديث انه قبور المسلمين كانت في ناحية وقبور النصارى كانت في ناحية، وعلى هذا جرى عمل المسلمين، على هذا جرى عمل المسلمين الواجب الفصل بين قبور هؤلاء وقبور هؤلاء لئلا تختلط الامور، لا يعرف يدعو لمن او يدعو على من. وعمل المسلمين في هذا الباب حجة، وقد سمعتم ان قبور المسلمين كانت في ناحية وقبور النصارى في ناحية أخرى ولا يخلط بينها. حكم تعلم المقامات لقراءة القرآن، الحقيقة هذه المسألة من المسائل الحادثة أو الجديدة، وإن لم تكن يعني جديدة بدرجة كبيرة، لأن هناك أقوال للسلف الصالح والعلماء السابقين في هذه المسألة يمكن أن ندرك من خلالها أنهم ما كانوا يبيحون القراءة بهذه المقامات. وقبل ما أنقل بعض هذه الأقوال أشير إلى أن القول بالمنع يرشحه عدة أمور، يعني عدم جواز القراءة بالمقامات الموسيقية أي بتكلف تعلمها، هناك أمور نستطيع من خلالها أن نقول بعدم الجواز. أولا أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح. فلا شك أن قراءة القرآن عبادة، والعبادات الأصل فيها المنع، أي لا يجوز أن نتعبد لله عز وجل بشيء إلا ما شرعه الله جل وعلا. فهذا الدين مبني على أصلين، وهما ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بشرعه. الأمر الثاني أن يقال إن لم نقطع بالحرمة فعلى الأقل هناك شبهة، والعاقل الذي يريد أن تبرأ ساحته يلزمه أن يبتعد عن الشبهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ثم إن مكانة كتاب الله تبارك وتعالى في نفوسنا تستوجب علينا أن نصونه عن ألحان أهل الفسق والمجون، لأنه لا يتصور أبدا أن يجتمع كلام الرحمن مع مزمار الشيطان. ولو كان في قراءة القرآن بهذه المقامات مصلحة لما أهمل المسلمون تعلمها على مدار هذا الزمان الطويل، ولا يقال إنهم لم يكونوا يعلمون بهذه المقامات، لأن هذه المقامات موجودة قديمة قدم المعاجم، والمعاجم كانت موجودة في الجاهلية بل ربما كانت أكثر مما هي عليه الآن. ولا شك أن تزيين الصوت بالقرآن مستحب، وما كان مستحبا لا يتصور أن يستجلب بممنوع. وفي الحقيقة كما أشرت في أول كلامي أن العلماء السابقين رحمهم الله لهم كلام ماتع في هذا الباب، حتى ان منهم من نقل الاجماع على المنع. الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في نزهة الاسماع في مسألة السماع قال: قراءة القرآن بالالحان باصوات الغناء واوزانه وايقاعاته على طريقة اصحاب الموسيقى رخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق والتخفيف والترقيق والتخويف والترقيق، يعني إذا قصد إدخال الحزن على القلوب بقراءة القرآن والتشويق إلى الجنة والتخويف من النار وترقيق القلوب. قال يعني إن في بعض الناس قالوا بجواز ذلك، وأنكر ذلك أكثر العلماء ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاعا. حكى إيه؟ حكى المنع وأنكر ذلك، يعني القول بالجواز أنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاعا، منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. والحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله كعادته إذا بحث مسألة من المسائل فإنه يجيب فيها، وهذه من المسائل التي أجاد فيها أيضا، حيث قال في كتابه زاد المعاد: فتصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين. طبعا حجة اللي بيقوله بالجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا نوع من التغني بالقرآن. ابن القيم رحمه الله بيتصل في المسألة بيقول ان التطريب والتغني على وجهين، احدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل اذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وان اعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، يعني ضغط بعض الشيء على حنجرته او مخارج الحروف او احباله الصوتية حتى يحسن اكثر، فهذا لا شك في جوازه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري وأبو موسى رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه أو قراءته قال لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، فأبو موسى رضي الله تعالى عنه قال له لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والإنسان إذا كان متأثر بالقرآن عنده نوع من الحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، عدم التكلف والتصنع، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها، اللي هي إيه؟ إن المسألة تكون طبيعية بدون تكلف ولا تعلم ولا تمرين ولا غيره. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وهو دل السؤال عنه، وليس في الطبع السماحة به، يعني واحد يتكلف لحد ما يتعلم هذه المقامات لكي يحمل نفسه على الانضباط بها والقراءة بها، وإذا خرج عنه يقول عليه مشاز أو نحو ذلك. قال الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، يعني المسألة كانت معروفة، الإيقاعات ونحوها كانت عندهم معلومة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. هذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله عز وجل لمن قرأ به الحديث. فالحاصل هنا إن كلام الشيخ رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم واضح غاية في الوضوح، يبقى فارق بين واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه حنجرة قوية وأحبال صوت قوية وعنده مرونة في الحنجرة يستطيع إن هو يرفع الصوت ويخفضه، يمد الصوت ويرققه، فهذا أمر طبيعي لا بأس به بل مطلوب ومشروع. أما أنه يتعلم مقامات أهل الألحان والموسيقى الفساق وكذا لكي ينزل القرآن عليها، فهذا هو الذي يمنعه السلف ويذمونه كما قال رحمه الله. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتوى قال فيها الحمد لله لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين مع بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متقشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب ماتع في بدع القراء، قال التلحين في القراءة تلحين الغناء والشعر وهو مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة، مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة قضاء. وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي. ويقول أيضا في نفس الكتاب، وهذا يدل على أنه محظور كبير هو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. طيب وذكر فيها بقى المقامات الأندلسية والبغدادية وغيرها، قال فلا يجوز تعلمها أو تعليمها وتزيين القرآن بكون التزام أحكام التلاوة قال وتزيين القرآن يكون بالتزام أحكام التلاوة والتجويد وتحسين الصوت به، يكون بضبط مخارج الحروف أداء، ولا يجوز أن يطلق على ذلك مسمى مقام لبدعيته وسوء نشأته، لبدعيته وسوء نشأته. طيب لو سأل سائل معنى التغني يعني أخي يقول هنا المقامات اللي هي ما يقولون عليه القراءة بالتجويد، لا للأسف هذا ليس تجويدا يا أخي بارك الله فيك، ليس هذا تجويدا، لأننا يعني سمعنا هذه الفتاة التي تسمى بسمية الدين ورجل يلقنها هذه المقامات الصبا وكذا، يعني ليس فيها التجويد، يعني أحكام التجويد غير هذه المقامات بالمرة، أن أحكام التجويد مأخوذة من اتجاه التلاوة انك تعطي للحرف حقه وتخرجه من مخرجه، تمد بالحركات المعلومة التي لا تخرج عن كذا، انما هذا حتى لا يستعمل، هذه المقامات لا تستعمل في الترتيب اللي امر به الله تبارك وتعالى، ولكن في القراءة التي تكون في المآتم ونحوها. فالكلام واضح يعني ان المقامات اللي بيسأل عنها هي المقامات اصحاب الفن والموسيقى التي اشار اليها العلماء رحمهم الله تعالى. طيب لو واحد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فما معنى التغني بالقراءة؟ فقل معناه تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها بخشوع وترقيق وتحزن من غير تكلف ولا مبالغة، ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ما اذن الله تعالى لشيء او ما اذن الله عز وجل لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقران يجهر به، يتغنى بالقران يجهر به، يبقى معنى الجهر رفع الصوت بالقراءه وتحسينه بها فطره لا صنعه، نرجع لكلام ابن القيم ثاني فطره لا صنعه، يترنم به ويقرب كما كان يفعل ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كانت العرب قبل نزول الغناء القرآن تتغنى بالحداء إذا ركبت الإبل لتقطع الطريق إذا جلست في أفنيتها وغير ذلك، فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغلوا بالقرآن ويرفعوا به أصواتهم ويحسنوها وأن يجعلوا ذلك محل الغناء مع التزام صحة التلاوة، تعوضوا عن طرب الغناء بطرب القرآن كما عوضوا عن كل محرم بما هو خير لهم، فجعل الاستخارة عوضا عن الاستسقاء بالأزلام، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة عوضا عن الاستقسام بالأزلام والنكاح عوضا عن السفاح وهكذا. طبعا بعض العلماء قال ان ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، اي مقصود الاستغناء بالقرآن، لكن الحقيقة هذا المعنى بعيد، إنما المقصود التغني بالقراءة بسليقة وفطرة لا تعليما وتدريبا على قوانين النظم ونحو ذلك. هنا سؤال تقريبا يعني تابع: حكم تعلم المقامات لقراءة القرآن، المقام والحال اصطلاحان يستخدمهما الصوفيون للتدليل على تدرج السالك للطريق الصوفي من مكانه من مكانة إلى أخرى، ولما يتعرض له في تدرجه، هذا في المقامات من أحوال تأتيه من نسمات الرحمة الإلهية، هذا صحيح؟ لا لا، الكلام ليس كذلك. لا لا لا، في فارق بين المقامات. الذين يقولون قراءة بالمقامات، قراءة بالمقامات يعني ضبط القراءة بالمقامات، أما مقام السالك أو مقامات السالك أنه يتدرج من منزلة إلى أخرى أو مرتبة إلى أخرى، لا لا لا، ليس هذا في دبنا. الكلام على مقامات القراءة اللي هي ابن القيم رحمه الله أشار إليها بالمقامات البغدادية، و يعني لها الحقيقة أسماء معروفة يعني يعرفها أهل هذا الفن، المقامات الأندلسية والبغدادية. وأنا سمعت بنفسي هذا الرجل الذي كان يلقن هذه الفتاة سمية الديدة كلها: طيب نقرأ الآن الصبا، لا انت خلطت بين مقام كذا ومقام كذا، ليس المقصود المقام اللي هو منه قول الله تبارك وتعالى: وما منا الا وله مقام معلوم. لا لا لا، ليس هكذا، ليس هكذا. طيب يعني اعذروني، سأجيب عن هذا السؤال فقط لأن الساعة أصبحت 10:30، وإن شاء الله نكمل في اللقاء المقبل، لكن سأل الله تبارك وتعالى ألا يوجد عارض. آخر سؤال هنجيب عليه الليلة إن شاء الله: هل هناك فرق بين الحلم والرؤية؟ نعم، الحلم من الشيطان والرؤية من الله عز وجل. وفي سؤال تقريبا تابع يعني: أختي تسأل، توفي خالها ولم يصلي قط، ثم رأته في المنام يقول الشهادة، فهل تعتبر هذه رؤيا أم من الشيطان؟ الأول أقول أن طبعا الفارق بين الرؤيا والحلم أن الرؤيا من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان. وكل لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، وفي الحقيقة جزء من النبوة. ومن هنا كان العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون في الرؤى ويعبرونها ليفسرونها ويبشرون بما رؤي ويحذرون من الكلام في الحلم. فالأحلام التي تكون من الشيطان غالبها بيكون فيها تكويف وتحزين، كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء. لكن هنا بنقول إن الرؤية على رجل طائر كما تعبر تقع، ومن هنا كان من الحكمة إنه لا تقص الرؤى إلا على أهل فضل وعلم بحسب ما يبدو لنا والله حسيبهم. ولابد أن تضبط أيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التأويل، ويكون المؤول على علم بحال الرائي أو المرء له الرؤية، يعني لها ضوابط كثيرة في الحقيقة، لا كما يحدث الآن على الفضائيات وغيرها إن واحد يتصل بفلان يقول له رأيت كذا، يقول له أبشر فيها كذا. هذه أمور في الحقيقة يعني اخشى ان تكون دخلت فيها الدنيا ولم يقم المؤول فيها بحق الله عز وجل عليك المفتي الذي يفتي ل يعني التيسير على الناس دائما او ادخال البشر عليهم دائما او نحو ذلك. لا، الامر يحتاج الى نوع من الفقه والتروي قبل ان يذكر البشرى او غيره. طبعا بالنسبة للاحلام، يجب على الانسان اذا رأى ما يخوفه الا يتكلم به ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ويتحول عن مكانه الذي رأى فيه هذا الحلم. واما ما قالت الاخت انها انها لم يكن يصلي وجاءها وهو ينطق الشهادة، يعني يخشى ان تكون فعلا من الشيطان ليخفف عنها سوء عاقبة ترك الصلاة. يعني الان لو هذه الاخت الكريمة وجدت خلها في شكل طيب وبينطق الشهادتين وما كان يصلي، هتستهين بالصلاة. وطبعا الشيطان هذا احب شيء الى نفسه، ومعلوم ان الشيطان يتمثل في صورة اي واحد الا النبي صلى الله عليه وآله وسلم او الا الانبياء عموما على قول، لكن المقطوع به انه لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، او ممكن يضحك على الواحد ويقول له انا النبي، لكن يكون في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. تأتيه حلق اللحية مثلا يقول لك او يقذف في روحك ان هو النبي. طبعا الممنوع ان يتصور يأتي بنفس صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمناها من السنة، انه ممكن يضحك على انسان ويقذف في روحه ان هو. لذلك العلماء رحمهم الله لما كان واحد يقول لهم انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له طيب صف فلان، قبل ما يتكلموا معاه بالمرة يقول له طيب صف فلان، فاذا وجدوا اي صفة تخالف الصفة المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له رأيت شيطان. فيعني انا اقول لهذه الاخت نسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لخلها هذا، ولا ايضا ان يأسها من روح الله تبارك وتعالى، ولكن نقول انه يخشى ان يكون ده ايضا من تلبسات ابليس لكي يجعلها تستهين بالصلاة. والامر يعني واحد سبق ما كان يصلي والان نطق بالشهادة، فالامر سهل ويسير. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة لجميع موتى المسلمين، ونسأله تعالى ان يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق حتى نلقاه. واعود فاذكر بما بدأت به، رجاء بارك الله فيكم الهداية بالحسنى والدعوة الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وقولوا لله حسنى، وقولوا استغفر الله، وقولوا للناس حسنى، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، واعلموا ان الله جل وعلا اذا اراد بعبد خيرا فتح له باب العمل واغلق عليه باب الجدل، واذا اراد به سوءا فتح له باب الجدل واغلق عليه باب العمل. فلا بد ان نكون متجردين لطلب الحق، لابد ان نكون متجردين في طلب الحق، وتكون الحوارات لهذا الهدف، ليس لمجرد ان انا اثبت اني على علم وان غيري ليس كذلك، انا على حق وغيري على باطل. لا، هي القضية قضية ان وانت والجميع ننشد الحق ونريد ان نصل اليه، ولن يكون ذلك الا عن طريق الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما اجمعت عليه الامة وما ثبت عن خيار هذه الامة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. جعل الله تبارك وتعالى لنا النصيب الاوفر والحظ الاكبر من هديهم وعلمهم واخلاقهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.